بأول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان الكلام أيها الأخوة، قلنا بأن هناك أبحاث ثلاث، وأن هناك مقدمات خمس. المقدمات الخمس تحدثنا عنها: الأصل عند الشكي في الحجية مقدار ما يثبت بالدليل، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، إثبات الدليل لجواز الإسناد. هاي المقدمات الخمس. وقلنا أن هذه المقدمات الخمس إنما ذكرت لأجل أبحاث ثلاثة. شنو كانت الأبحاث الثلاثة لا تذكرون؟ ببساطة قلنا بأن الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون دليلا شرعيا، وتارة يكون دليلا ماذا؟ عقليا. الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين أيضا: ماذا؟ دليل شرعي لفظي، ودليل شرعي ماذا؟ غير لفظي. قلنا للحديث عن الدليل الشرعي هناك أبحاث ثلاثة وهناك مقدمات خمس. المقدمات الخمس تقدمت، الأبحاث الثلاثة قلنا سوف نتحدث عن ثلاثة أبحاث: دلالات الدليل، وإثبات الصدور، هذا الأمر الثاني، والثالث ماذا كان؟ حجية الدليل. أو واختصرنا هذه بمقدمتين، بقياس مقدمتين ونتيجة. شنو كان القياس؟ مثلا خبر الثقة صادر عن المعصوم، شنو كان الكبرى؟ وكل ما يصدر عن المعصوم ماذا؟ حجة. إذا خبر الثقة حجة، مو قلنا احنا نستوعب هذه الأبحاث الثلاثة في هذا الخيار. وسأجد الكلام مفصل. احنا بالدليل الشرعي نتحدث عن هذه الأبحاث الثلاثة، وبالدليل العقلي سوف نتحدث عن إثبات القواعد والقوانين العقلية وحجية تلك القواعد. أجي كلام وين سيكون مع الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي إذا تذكرون أيها الأخوة بماذا عرفنا؟ قلنا بأن المراد بالدليل الشرعي هو كل ما يصدر، كل ما صدر عن الإمام وكان دليلا على الحكم الشرعي. وقلنا بأن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي وهو كلام المعصوم وهو كتاب وقول المعصوم، ودليل شرعي غير لفظي وهو ماذا؟ وهو فعل المعصوم وتقرير المعصوم. هنا راح تشوفون المصنف اول ما يتحدث عن الشيء الدليل الشرعي اللفظي يذكر مقدمة للوهلة الأولى تبدو أجنبية. احنا قلنا الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن كلام المعصوم، عبارة عن كلام، والكلام عبارة عن ألفاظ. فهنا لابد لي أنا دارس علم الأصول أن أقف وقفة طويلة بعض الشيء مع الألفاظ، وذلك لأن الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن كلام، سواء كان كتاب أو قول مكتوب، عبارة عن كلام والكلام عبارة عن ماذا؟ عن ألفاظ. فلا بد لي من أن أقف مع تلك الألفاظ، أعرف القوانين التي تتحكم بتلك الألفاظ، أعرف علاقة اللفظ بالمعنى، أعرف سبب هذه العلاقة، من أين جاءت تلك العلاقة المشهورة بين اللفظ والمعنى، وأن الألفاظ قوالب للمعاني، وأن تطور اللفظ سبب لتطور المعنى. وأطلع على النظريات التي أثبتت تلك العلاقة، علاقة السببية بين تطور اللفظ والمعنى. هذه أبحاث لمن يتأمل فيها يجد بأنها أبحاث أصولية وأبحاث لغوية، أبحاث لغوية، ونحن ندرس علم الأصول. فهنا مبنيان، المبنى الأول يقول بأن هذه الأبحاث هي أبحاث لغوية، الحديث فيها عن الألفاظ وعن قوانين اللغة وعن علاقة اللفظ بالمعنى وعن وعن وعن، فتكون دراسة مثل هذه الأبحاث دراسة استطرادية. استطرادا نحن نتناول مثل هذه الأبحاث، الأبحاث اللغوية التي سنقف عندها طويلا. هذا رأيي. الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول أسلم بأن هذه أبحاث لغوية، لكن احنا ماذا قلنا؟ قلنا بأن القواعد الأصولية هي تلك العناصر المشتركة التي تكون ماذا؟ دخيلة وتساهم في إثبات الحكم الشرعي، في استنباط الحكم الشرعي. وحيث أن بعض هذه الأبحاث يمكن أن تكون عنصرا مشتركا تدخل وتساهم في استنباط الأحكام، وعليكم السلام، يمكن أن تكون عنصرا مشتركا تدخل وتساهم في استنباط الحكم الشرعي، فلا تكون دراستها استطرادا بل هي من صميم الأبحاث الأصولية. وعلى القول سواء قلنا بأن البحث الاستطرادي أو البحث داخل في صميم البحث الأصولي، احنا دارسين القضية، مو مشكلة. واضح إن شاء الله. هاي النقطة الأولى راح تشوفونها، راح في مجموعة من الأبحاث الأصولية قد يصدر الكلام عنها أسابيع. النقطة الأولى في البحث الدلالة التصورية والدلالة التوصيفية. أنا وأنتم عندما نسمع لفظة أسد، أسد كم اللي صادر الأول؟ كم اللي صورته؟ ذلك ماذا؟ حيوان المصدر. فإطلاق لفظ الأسد كان سببا في تصور ماذا؟ الحيوان المصدر. إطلاق لفظ الأسد صار سببا في تصور المعنى الموضوع له لفظ الأسد، وهو ماذا؟ وهو الحيوان المصدر. وهذا يا أخوان تصوري لذلك الحيوان المصدر بمجرد سماعي لفظ الأسد، لا يفرق فيه بينك. لو سمعت لفظ الأسد من اصطكاك حجرين أو من إغلاق الباب بقوة بقدرة قادر أغلقت الباب بسبب إغلاق الباب، نشأ عن هذا الإغلاق لفظ الأسد. تتصورون معنى الأسد؟ لو ما تتصورون، لو أن هنا شخص نائم مو وقت نومته، ها، وقال أسد، تتصورون معنى الأدلة ما تتصورون. أنا جالس أمامكم وفاهم هناك، أنا جالس أمامكم وقلت لكم أجد، أيضا تتصورون معنى الأجد أم لا تتصورون ذلك المعنى اللي هو ماذا؟ الحيوان. إذن فالدلالة الأولى اللي هي ماذا نسميها؟ الدلالة التصورية، وهي تلك الدلالة الحاصلة من سماع اللفظ فإننا نتصور ماذا؟ المعنى الموضوع له اللفظ كلفظ العتاد، نتصور ماذا؟ نتصور معناه اللي هو الحيوان المفترس سواء صدرت هذه الدلالة من عاقل ملتفت كالجالس أمامكم، أو صدرت من عاقل غير ملتفت كالشخص النائم، بل أكثر من هذا، سواء صدرت من عاقل أو صدرت ماذا؟ من اصطكاك حجرين، من حركة الريح، من أغلاق الباب، من فنحن نتصور المعنى عند سماع عند تصور اللفظ بغض النظر صدر من ملتفت أم من غير ملتفت، من عاقل أم من غير عاقل. هذه الدلالة تسمى ماذا؟ تسمى دلالة تصورية، وهي متوقفة على أمرين لا ثالث لهما. شنو الأمر؟ أولا أن يكون اللفظ موضوعا لمعناه، وأن أكون أنا السامع حتى ينتقل ذهني للمعنى الآخر، وأن أكون أنا السامع عالما بذلك الوقت. شرطان لا ثالث لهما، أولا وضع اللفظ لمعناه، ثانيا علمي بذلك الوضع. فلو اطلق لفظين يتبادر الى ذهنكم اقول دلاله تصوريه لو ما اقوى لماذا؟ زين، وذلك لان اللفظ اصلا ماذا؟ لم يوضع لمعنى. زين، لفظين موضوع لي الحيوان المفترس، لو قلت اسد بحضره الفرنسي يتصور معنى الاسد، يتصور الحيوان المفترس. لا، لماذا؟ قبل لفظ الزيت موضوع لمعنى لو ما موضوع، لكن شنو اللي خلى الدلاله التصوريه لا توجد هنا؟ وان كان هناك وضعون الا ان السامع ماذا؟ غير حال لذلك الوضع، فلا يتصور المعنى عند اطلاق اللفظ. واضح ان شاء الله؟ واما اذا اطلقت كلمه اسد بحضره العربي بعد يلتفت ام لا يلتفت؟ يفهم يتصور المعنى ام لا يتصور المعنى؟ يتصور، وذلك لان لفظ الاسد موضوع لمعنى اولا، وثانيا ماذا؟ ولان السامع عالم بالواقع. لهذا مسميناها دلالة تصورية، لهذا سميت هذه الدلالة بالدلالة الوضعية، لأنها ماذا؟ تكشف عن وضع اللفظ لي معنى، وسميت بالدلالة اللفظية أيضا. واضح إن شاء الله؟ ها، عربي غير عالم بالواضع تحصل عنده دلالة تصورية أم لا تحصل؟ واضح؟ مثل هذا أقول مثل غضن فرموه وتقولون على أجل يطبق. أنا عربي لو أطبق لفظ الغضن فرموه أنا ما أعرف أن هذا موضوع للأسد، أتصور معنى الأسد؟ لا، تكون هم 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 أكو وضع وهم كون أكو علم بالله إن شاء الله. واما الدلالة الثانية شوية تلاحظون راح شوية شوية العافية بالتداري، راح تلاحظون هنا ثلاث دلالات. احنا هنا بالدلالة الأولى اشترطنا ماذا؟ شرطين. بالدلالة الثانية راح نشترط شرط آخر، وبالدلالة الثالثة نشترط شرط آخر. أما الدلالة الثانية وتسمى بالدلالة التصديقية الأولى، شنو المراد بها وما هي شروط؟ نفس المثال، لو بطعة مرة ينظر بسبب اصطكاك حجرين، ومرة ينظر من عاقل ملتفت، بعد ما اقول انا مزاقل اخاف وفاتن غيره، مرة ينظر من اصطكاك حجرين، ومرة ينظر من عاقل ملتفت، وهتبين شنو المراد بالملتفت. الدلالة التصورية على التقديرين، سواء صدرت كلمة حسد من اصطكاك حجرين او صدرت من عاقل ملتفت، حاصل ام ليس في حاصل؟ حاصل رحم الله عزيز. اذا كان هناك وضع وهناك علم بالوضع، لكن شنو راح يصير؟ هذا اشتراك بينهم. شنو الاشتراك؟ لما حصل من اصطكاك الحجرين ماذا؟ لفظة أسد، هل هناك غض والتفات إلى أكبر معنى الأسد في ذهن الدامع أم لا؟ ماكو، هو الصدفة لعب الدور، وبسبب الاصطكاك صار ناشئا من ذلك الاصطكاك صوت الأسد. لكن لو صدر هذا الكلام من عاقل ملتفت، عاقل بقول عاقل أخرجت ماذا؟ اصطكاك الحجرين. بقول ملتفت أخرجت العاقل النائم، واحد نائم وقال أسد، يتبادر إلى ذهنكم ماذا؟ معنى الأسد الحيوان المفترس. لكن لو صدرت كلمة أسد من عاقل ملتفت، فهذا صدور كلمة الأسد من العاقل الملتفت سوف يولد عندي دلالتين. الدلالة الأولى يا دلالة تصورية، اللي هو تصور المعنى، اللي هو الحيوان المختلف، وبعد ويولد عندي أنا الدامع دلالة أخرى. شنو الدلالة الأخرى؟ أن هذا العاقل الملتفت عندما قال أسد فهو قالها هم عاقل وهم ملتفت ونايم، قالها وكان يقصد إخبار معنى الأسد في ذهني أنا الثاني. واضح إن شاء الله؟ أطلقها مرة تصدر من نائم، ومرة تصدر من ملتفت واحد. النائم عندما أطلق الأسد كان اللي يوصل فقط تصور معنى الأسد، لكن عندما صدرت من عاقل ملتفت فهل أتصور معنى الأسد؟ وهل ماذا تحصل دلالة أخرى، وهي أن هذا المتكلم العاقل الملتفت عندما أطلق لفظة الأسد هم أراد أتصور المعنى كالأولى، وبعد وهم أراد أن يخبر ماذا معنى الأسد في ذهني أنا الثاني. واضح إن شاء الله؟ ففي الدلالة التصديقية الأولى هناك هم دلالة تصورية، لي ماذا؟ تصور الحيوان المفترس المعنى، وهم دلالة أخرى وهي أن المتكلم أراد أن يخبر هذا المعنى وين في ذهني. واضح إن شاء الله؟ هاي الدلالة حتى تتحقق الدلالة التصديقية الأولى ما هي شروطه؟ على ماذا تتوقف؟ قالوا هم تتوقف على الشرطين اللي وين في الدلالة التصورية، وهم تتوقف على شرط ثالث زائد. الشرط الأول في الدلالة التصورية ماذا كان؟ وضع اللفظ لمعنى. الثانية ماذا؟ العلم بالواضع حتى تتحقق الدلالة التصديقية الأولى، كون ذن الاثنينات الموجودة. وبعد وشرط الثالث وأن يكون هذا المتكلم عاقلا ماذا؟ ملتفتا، ملتفتا لما يقول. مو واحد مر عاقل ها ويجي رأي أو رأسا صاح حسد، عاقل والله عاقل، لكن هذا الرأي في قدر الشرع، وعندما قدر هذا سهو الواتر يصير من عنده واحد هو نايم يحكم ها. هذا عاقل عاقل باب الراجل ما زال عاقل ها، لكن ملتفت لا. فالدلالة التي تنشأ من قول المضروب راجلي وهو عاقل، دلالة ماذا تسمى؟ تصورية فقط. إذا لم يلتفت إلى ما يقول إن شاء الله الله يكفيه الله يكفيه. إيه ثلاثة شروط. اشترط الدلالة الرابعة، الدلالة الرابعة الدلالة الثالثة، الدلالة التصديقية الثانية. واضح إن شاء الله؟ شنو المراد بهذه الدلالة وما هي شروطها؟ أنا اليوم أبو ويلة أنا أقول هكذا، شوف راح تتغير النظرة، وأكو إرادة بالأولى وبالثانية تكون برا مع بين الدلالة التصديقية الثالثة الثانية لما أجري مقارنة بين الدلالات الثلاثة. أنا أقول هكذا، أسد في باب المسجد، وقلتها للعربي العالم بالوضع وكنت عاقلا ملتفتا. لما قلتها كنت عاقلا ملتفتا. أسد دلالة تصورية أقولها أقول. أولا قولي أسد في باب المسجد، كلمة أسد ماذا؟ لما سمع السامع مني كلمة أسد تصور معنى الأسد أم لم يتصور؟ تصور معنى في الظرفية وباب ومسجد وما لم يتصور، تصور كل هذا. إذن لكون السامع عالم بالوضع وهذه الكلمات وضعت بمعناه وهو الحيوان المفترس والباب والمسجد ونسبة كون الحيوان المفترس بالباب، إذن هناك دلالة تصور. أسألكم سؤال آخر، أخو دلالة تصديقية أولى أم لا ولماذا؟ نعم لماذا؟ لأنه فضلا عن كونه موضوعا وهناك علمون، فهناك ماذا؟ أن المتكلم ماذا؟ كان عاقلا وماذا؟ ملتفلا ما يقول، وقصد بهذه الدلالة ماذا؟ إخبار معنى الأسد والباب والمسجد ونسبة كون الأسد في باب المسجد إلى ذين السامع. وقد تكون هناك دلالة أخرى، شوف قلت قد مو داخل، مر هذا العاقل الملتفت، الملتفت شنو قصد إخبار هذه المعاني الجديدة؟ مرة يكون هازل مازح ومره يكون جادا. ان كان ذلك العاقل الملتفت العالم بالوضع جادا فهنا تنشأ دلالة ثالثة يسميها الأصوليون الدلالة التصديقية الثانية. شنو قاعدته؟ ان المتكلم يحكي عن الواقع، يخبر بان هناك ماذا، ان هناك عددا في ماذا، في باب المسجد، بحيث استطيع ان اصف اخباره هذا بانه اما صادق واما ماذا واما كاذب. فاذا كان المتكلم عاقلا ملتفتا وكان قاصدا للحكايه والاخبار، تولدت ثلاث دلالات: دلاله تصوريه، ودلاله تصديقيه اولى، ودلاله ماذا؟ تصديقيه ثانيه. واما اذا كان المتكلم عاقلا ملتفتا، هو اراد ان يذكر هذه المعاني في ذهنه لكنه نازح غير جاد، هذا غير الجاد، هل يريد ان يخبر عن الواقع؟ هل يريد ان يحكي عن الواقع؟ لو لا، مجرد اراد ان يحضر في ذهنه صورة الحيوان المفترس وكونه في باب المسجد، واراد ان يخبر هذه المعاني في ذهنه، اراد ماذا؟ ان يخبر هذه المعاني في ذهنه. بلي لا لا، انا راح ابين هسه بعد تتم، هذه تتم ان شاء الله تتم بعد اكو اجل بعض الاسئله في الوقوف. الدلاله الاولى مين تستفاد من العلم بوضع اللفظي بمعنى عموم. الدلاله الثانيه يا اخوان مين تستفاد؟ يا دلاله ثانيه كانت الدلالة التصديقية الأولى التي توقفت على كون المتكلم ماذا؟ هم عالما بالوضع وهم عاقلا وهم ماذا؟ ملتفت. هل عالما بالوضع هاي ممكن أن تستفاد من الواقع؟ كونه عاقلا ملتفتا منين أعرفه أنا؟ مكتوب على جثته أنه عاقل ملتفت؟ يقولون هذا يستفاد من ظاهر ماذا؟ حال المتكلم. لهذا هذه الدلالة تسمى دلالة حالية، وذلك يعني الدلالة التصديقية الأولى، وكونه عاقلا ملتفتا هذا يستفاد من ظاهر حال المتكلم. لما مر أجل المتكلم نائم ومر أجده واعي وقال أسد، بالمرة الأولى قلنا أكو دلالة تصديقية أولى أم لا لمن كان نائما؟ لا، هذا من استفادته بأنه غير ملتفت، من ظاهر ماذا؟ من ظاهر حاله هو نائم. وفي المرة الثانية قلت بأن لما تصدر من عاقل ملتفت قلت بأن هناك دلالة تصديقية أولى، هل يجب التعامل من ظاهر حاله؟ ظاهر حاله بأنه عاقل وبأنه ملتفت قاصد إلى أخطار تلك المعاني، فتسمى تلك الدلالة دلالة ماذا؟ حالية. أو بعد الدلالة التصديقية الثانية، هم راح أرجع المرة الدلالة التصديقية الثانية منين تستفاد يا أخوان؟ من الواقع، من ظاهر حال المتكلم أم من شيء آخر؟ الدلالة التصديقية الثانية اللي هي تبتني على كونه جاد، منين أعرفه جاد لو غازل؟ أيضا من ظاهر ماذا؟ حالي. أعرف بأن هذا عندما قال أسد في باب المسجد، شو وقت أحكم علي بأنه جاد؟ من خلال ظاهر حاله. إذن فالدلالة الأولى وضعية لأنها مستفادة من الوضع، والدلالتان بعد الثانية، الدلالتان الثانية والثالثة اللي سميناها ماذا؟ تصديقية أولى وتصديقية ثانية، دلالتان ماذا؟ حاليتان، لأنهما يستفاد ممن؟ من حال المتكلم، واضح ان شاء الله؟ او بعد هاي مسترجعون للحلقه الاولى، هم بعد اكو فارق بين الثانيه وبين الثالثه. الاولى ترى ما فيها، وهي مشتركه بين الثلاث، بين الثانيه وبين الثالثه، بين التصديقيه الاولى وبين التصديقيه الثانيه اكو فارق. بالتصديقية الأولى المتكلم أراد، شوف يا ريت ترسل، أراد استعمال اللفظ في إخبار معناه الموضوع له، فهناك إرادة شو يسمونه، خلينا عيدنا مرة أخرى وسرعة سمونا. المتكلم في الدلالة التصديقية الأولى أراد إخبار، أراد استعمال اللفظ لإخبار المعنى الموضوع له ذلك، أراد استعمال، فالإرادة المشتملة عليها تلك الدلالة التصديقية الأولى ماذا تسمى؟ إرادة سيدي يعبر عنها الدلالة التصديقية الأولى، يعبر عنها بالدلالة الاستعمالية في الحلقة الأولى. وأما في الدلالة التصديقية الثانية، المتكلم أراد استعمال اللفظ في معناه الموضوع، في إبطال معناه الموضوع له، أم أن المتكلم كان جادا في اخبار في حكايه الواقع، كان ماذا؟ كان جادا، بل اراده تسمى ماذا؟ اراده جديه، بل السيد يسمي تلك الدلاله التصديقيه الثانيه يسميها بالدلاله الجديه. تعال الدلاله التصوريه صارت لها ثلاث اسماء، دلالة تصورية، دلالة وضعية، وبعد دلالة لفظية. مو الدلالة التصديقية الأولى أيضا صارت لها ثلاث أسماء، دلالة تصديقية أولى وبعد دلالة استعمالية، لأن المتكلم أراد استعمال اللفظ في ذلك المعنى الموضوع، إخبار ذلك المعنى الموضوع. وتسمى أيضا دلالة حالية، لماذا أحسنت؟ لأنها مستفادة ممن؟ من ظاهر حال المخاطر السامع المتكلم أجل الدلالة التصديقية الثانية أيضا تسمى دلالة تصديقية ثانية أولا، وتسمى ماذا؟ تسمى دلالة جدية، لأنها مشتملة على إرادة جدية، وهي كون المتكلم جادا في الأخبار عن الواقع. وتسمى ماذا؟ دلالة حالية، لأنها مستفادة من ظاهر الحال. واضح إن شاء الله؟ ها؟ لا لا، هو المعنى، المعنى وين يتصور؟ في ذهني لو في ذهن السامع، في ذهن السامع، يكون السامع عالم في الواقع. ولهذا قلنا الفرنسي من يقعد وهاي نحكي احنا نقول ما اعرف اسد وما اعرف شيء الاس، لا يا شباب ان يكون مريدا احسنت من المتكلم، وان يكون جادا ايضا المتكلم. اي لكن وين راح يصير تصور المعنى؟ عندي انا اي تصور، مجرد تصور خمس ان شاء الله واضح لحد الان. اكو فارق وحيد واخفف العباره. أسدون قلوا لي هاي كم دلالة دي. تقولون أما الدلالة التصورية مع العلم بالوضع ومع الوضع، أقوى وضع لو ما أقوى وضع، أقوى وضع، وأنتم عالمون بالوعظ. اكو دلالة تصورية لو ما اكو دلالة تصورية ترى النفس هو الذي الاتذان واقعا كررت لهذه ال اكو دلالة تصديقية اولى ام لا؟ تقولون ان كان المتكلم عالما عالما ماذا؟ عالما بالوضع فوضعك مو وكان عاقلا ملتفتا فل ماذا؟ فالدلالة التصديقية الأولى موجودة لو ما موجودة تعدون النار راح نتعرف بقولي أتدون حتى توجد دلالة تصديقية ثانية أم لا ولماذا؟ هذا فرق أساسي بين الدلالتين الأوليتين التصورية والتصديقية الأولى وبين الدلالة الثالثة التصديقية الثالثة. أسد أسد هذا غير موجودة لماذا؟ والله ما أسمع الحان عيش مغنسل وقلت لكم أسد نقول ما أسد أسدون. الدلالة التصديقية الثانية هي عبارة عن ماذا؟ أن يكون المتكلم جادا في الأخبار عن الواقع في الحكاية عن الواقع والحكاية والأخبار إنما يكون من خلال قضية من خلال مسند ومسند إليه من خلال محكوم عليه ومحكوم به بالتصديق عشان التصديق تكون نسبة تامة والنسبة التامة بعد تتحقق الحكاية عن الواقع الاخبار عن الواقع الحكم يتحقق بكلمة واحدة هو موضوع ومحمول محكوم عليه ومحكوم به لا بد من وجود الطرفين وانت قلت أسأل إذن ها يشترط بالدلالة الثالثة بعد يا دلالة الثالثة الحالية الجسدية التصديقية الثانية يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون هناك جملة لأنها حكاية وإخبار عن الواقع وهذا لا يتحقق إلا من خلال القضية والقضية عبارة عن طرفين محكوم به ومحكوم عليه إلا جد إلا ربع رحم بهذا المثال أو بوجوه ثلاثة أو ساعدوني وين مطرة السماء مرة تصدر من نائم ومرة تصدر من عاقل ملتفت ومرة تصدر من عاقل ملتفت جاد يحكي على الواقع ساعدوني انصدرت من النائم تصورية فقط ليش ما اكو تصديقية اولى نائم وإن كان عاقلا هسه ما يستثنى العقل لكن هذا أمر غير مسلم هسه على القول بعدم سلب العقل من الناس لكن لا تصديقية أولى ولا تصديقية ثانية لأن لا ملتفت ولا جاد وأما انصدرت من بعد عالم بالوضع حيث وإناها من الشر من عاقل ملتفت جدا مهمة تصورية زائد ماذا؟ رحم الله والديكم تصديقية أولى لماذا؟ عالم وبعد وبعد وعاقل ملتفت وبعد أسميها استعمالية وأسميها ماذا؟ حالية وأما الثالثة وأما انصدرت من هذا ماذا؟ العاقل ملتفت الجاد ثلاثة ماذا موجود هم تصورية هم تصديقية أو لو هم تصديقية ماذا فعل إذا قدرت من عاقل ملتفت ماذا بعد كيف تقولون بس تصورية وتصديقية أولى، وأما الثانية فلا، لأن الشرط الثاني أن يكون جاسب، أن يكون قاصدا للحكاية عن الواقع والمادح لا يحكي عن الواقع. واضح إن شاء الله تطبيق العبارة؟ ما بيشي نطبقها على السريع، خلينا نطبقها على السريع.
دليل الشرع اللغوي تمهيده، لما كان دليل الشرع اللغوي يتمثل في الفاظ يحكمها نظام اللغه، ناسب ذلك ان نبحث في مستهل الكلام.
السيد قاعد يقدم العده على المعلومه، لماذا تدرسون الفاظ اللغه؟ وذلك لان الدليل الشرعي عباره عن 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 ماذا؟ عن الفاظ،
عن العلاقات اللغويه بين الفاظ والمعاني. ونصلف اللغة بصورة التي تساعد على ممارسة الدليل،
حتى نفهم الدليل بشكل صحيح يكون ندرس قوانين اللغة
والتمييز بين درجات من الظهور اللغوي، الظهور التطوري والظهور التطبيقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة،
من آلة احنا ما مثلنا بآلة، اصطكاك حجرين وماذا؟ حركة الرياح.
انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتزم، ولكننا في هذه
الحالة يشوف السيد راح يجمع الاثنين التصورية والتصديقية الأولى، يقول سمعناها من آلة أو من إنسان ملتفت، التصورية حاصلة، لكن شو الفارق بين الاثنين؟ بس
لا نتصور المعنى فحسب، بل نستشهد من لو
عندما يصدر من ملتفت عاقل لا نتصور فقط المعنى، بل تحصل دلالة أخرى أن المتكلم قاصد لإخبار المعنى. بس
قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهنه، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة.
الآلة لا يكون لديها قصد والتفاق كاصطكاك الحجرين.
وهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، أحدهما الدلالة الثابتة حتى في حال الصدور من آلة،
هذه هي الدلالة التصورية،
تسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت، وتسمى بالدلالة التصديقية.
من متلفظ عاقل ملتفت، بل
وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، تكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا مع الماء ومعنى بارد.
هذا الدلالة التصورية الأولى، بل الدلالة التصورية فقط، بل
ومعنى جملة الماء بارد ككل،
بل
ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟
هذا لماذا؟ حتى يمهد الدلالة التصديقية الثانية. بل
والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل على عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء.
المتكلم قاصد للحكاية، قاصد للإخبار عن برودة الماء. أنا السؤال حتى أمشي، ليش قال عادة؟ إنما قال عادة. أنا عندما أقول الماء بارد، هل تستطيع أنت أيها السامع أن تجزم بأني في مقام الحكاية؟ لا، ممكن أن أكون في مقام الحكاية وهو ماذا؟ الأخبار ببرودة الماء، وممكن ماذا؟ أن لا أكون في مقام الحكاية، بل مجرد أخبار معنى الماء ومعنى البرودة، بل من باب المزاح. لهذا ماذا قال؟ قال السيد عادة، للإشارة إلى أن ليس كل من قال الماء بارد فهو في مقام الأخبار والحكاية، بل عادة غالبا، شيلوا عادة، بل غالبا من يقول الماء بارد غالبا يكون في مقام ماذا؟ الحكاية، وقد لا يكون في مقام الحكاية. لهذا قال عادة، ومراده بعادة غالبا. بس
ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما
هذا عادة في بعض الحالات لا يكون قاصدا،
فإن هذا لا يقصد إلا أكثر صورة المعنى في ذهن الإنسان فقط،
ولهذا قلنا غالبا أو عادة.
على خلاف المتكلم الجاد، المتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات وهي
بل.
الدلالة التصورية المتقدمة والدلالة التصديقية المتقدمة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى
بل.
والدلالة الثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن ورود المرأة وتسمى بالدلالة المراد الدلالة على المراد الجدي
بل.
كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية
بل.
وأما الهذا حين يقول الماء بارد والبكر فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية
لأنه لم يكن جادا لأنه كان مازحا
لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة وأما الآلة حين تريد
شوف دوا مقارنة الآلة اصطكاك الحجرين حركة الرياح أخلاق البار
ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط وهكذا أمكن تمييز بين ثلاث أقسام من الدلالة
واضح
إن شاء
الله
الوقت
الحمد لله رب العالمين إن شاء الله